أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل ضمانة لمواصلة مسيرتهم للأجيال القادمة. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقلية بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه القائمين على مؤتمر 24 ألف شهيد في طهران الكبرى أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل ضمانة لمواصلة مسيرتهم للأجيال القادمة، وأشار سماحته في هذه الكلمة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي وتم نشرها اليوم مع بدء المؤتمر، أشار إلى الدور الذي لعبه أهالي طهران في أحداث 150 سنة الماضية، وكذلك تحولها إلى مصدر إلهام إبان أحداث الثورة وانتصارها. وقال سماحته إن الهوية الحقيقية لمدينة طهران هي الرياضة والروح الثورية، والتي ينبغي تجميع أحداثها وتفاصيلها وتصنيفها وإيضاحها للجيل الشباب، مشيرا إلى شجاعة الشعب الإيراني وحماسه وتدينه واستقلاله ومقارعته للأعداء. عشية عشرة الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما حضر قائد الثورة الإسلامية عند قبور الشهداء بهشتي ورجائي وباهنار وشهداء حادثة 28 من يونيو سنة 1981 ودعا لهم بعلو الدرجات. بعد ذلك توجه سماحته لزيارة قبور شهداء الحرب العراقية التي فرضها نظام صدام البائد على إيران في ثمانية القرن الماضي، وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته صباح اليوم العهد والميثاق مع الإمام الخميني طاب ثراه بحضورهم عند مرقد مؤسس النظام الإسلامي في إيران، ووضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني، وذلك بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة الذكرى السنوية 45 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ردا على تهديدات بعض المسؤولين الأمريكيين إن إيران لن تترك أي تهديد دون رد، وأوضح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في كلمة له اليوم: نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا لا نخاف منها، وهذه هي الحقيقة التي تجري في مجتمعنا. وقال اللواء السلامي إن فلسطين في طريقها نحو النصر، والصهاينة رغم الحرب التي يشنونها منذ عدة أشهر لم يستطيعوا السيطرة على أرض صغيرة، وسيسخرون الحرب حتماً. نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنباء إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن أي هجوم على الأراضي الإيرانية أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه برد حاسم وقوي. وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن وجهت خلال اليومين الماضيين عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء، مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق، وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها. وردا على ذلك، حذرت إيران من وقوع أي هجوم على أراضيها، واعتبرت ذلك بأنه خط أحمر وسيواجه بالرد المناسب. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرة الاحتلال ومدفعيته غارتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة وسط تركيز العدوان على خان يونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع موقعة مئات الشهداء والجرحى. وقصفت مدفعية الاحتلال غرب وجنوب مجمع ناصر الطبي بخان يونس وسط اشتباكات انظارية. واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بعدد من القذائف المدفعية. حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الكيان الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل القصف الجوي بشكل هستيري لليوم 16 بعد المئة. ونشر الاحتلال مشاهد جوية لطائراته الحربية وهي تشن غارات على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في القطاع. وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي قنابله الثقيلة على المناطق السكنية في القطاع المحاصر، مخلفا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والأطفال. في ظل وضع صحي متردد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود، وفي السياق نفسه شدد الاحتلال حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث بدأ حصارا مطبقا على المستشفيين المذكورين منذ 10 أيام. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يضع أكثر من 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار. وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج. وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود. وفي المقابل، واصلت قوى المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، كما قصفت تل أبيب في الساعات الماضية بعدد كبير من الصواريخ. هذا بينما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب المجاهدين خوضها معارك عنيفة مع العدو في مختلف الجبهات.
قالت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني لم يقدم دليلا حول اتهاماته لوكالة الأونروا بتورطها في تنفيذ عملية طوفان الأقصى. المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أشار إلى عدم تقديم الاحتلال ملفا خطيا بخصوص مزاعم تورط 12 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالهجوم على مستوطنات الغلاف. ولفت دوجاريك إلى أن الاحتلال أبدى موافقته على أسماء موظفي الوكالة في السابق، مضيفا أن الأمم المتحدة أنهت إقالة الموظفين المعنيين وفتحت تحقيقا بهذه الادعاءات. وتشن حكومة الحرب في الاحتلال حملة على الأونروا بزعم استغلال حماس البنية التحتية للوكالة لشن هجمات. أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي جثة من نحو 80 فلسطينيا كانوا قد استشهدوا في الأسابيع الأولى من العملية البرية في قطاع غزة، وقام باختطافهم إلى داخل الأراضي المحتلة، وتم دفن جثة من الشهداء 80 في مقبرة جماعية بمدينة رفح جنوبي القطاع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي أحمد السهمود من غزة.
أتواجد في هذه اللحظات في المناطق الغربية لمحافظة رفح في هذه المقبرة الجماعية التي خصصت لثمانين شهيدا قد وصلت جثامينهم من معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. حتى هذه الأثناء قد وصلت 80 جثة من جثث الشهداء التي احتجزها الجيش الإسرائيلي خلال المعارك البرية، منهم من احتجز خلال معركة 7 أكتوبر، منهم من احتجز خلال نبش المقابر الذي نفذ بأيدي الجيش الإسرائيلي خلال المعارك البرية، ومن بينهم أيضا هم أطفال ونساء وعائلات فلسطينية قد ارتكبت بحقها المجازر واحتجزت جثامينها. وزارة الصحة الفلسطينية تقول أنها قد استلمت هذه الجثامين بدون أي معلومات، أين استشهدوا، ما هي أعمارهم، ما هي أسماؤهم، بدون أي معلومات من الجيش الإسرائيلي، وقد أصابها شيء من التحلل. وتحاول الوزارة أن يتم التعرف على أسماء هؤلاء الشهداء أو شخصياتهم عبر تصوير هذه الجثامين التي أصابها شيء من التحلل كما ذكرت، وحتى يتسنى لهم البحث عن عائلاتهم في المستقبل القريب أو بعد انتهاء هذه العملية البرية. الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة، يرتكب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات، ينفذ مخطط لإبادة هذا الشعب الفلسطيني ولإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وليس للقضاء على المقاومة كما يروج عبر وسائل الإعلام.
هذه المقبرة الجماعية الثانية في محافظة رفح، طبعا لم يتم التعرف على هؤلاء الشهداء، هؤلاء هم مجهولي الهوية حتى هذه اللحظة، يتم أخذ صورة لكي يتم التعرف عليهم لاحقا بعد انتهاء العدوان الصهيوني. هؤلاء الشهداء منهم أطفال ومنهم الشيوخ ومنهم النساء.
وقبل قليل يؤكد المتحدث المتحدث باسم وزارة الأوقاف رفح هنا يؤكد بأنهم قد وصلوا إلى منطقة رفح في الدفعة الثانية، والدفعة الأولى كانت سابقا، ولحتى هذه اللحظة المجازر مستمرة، ولحتى هذه اللحظة هناك العشرات من الجثامين في الداخل الفلسطيني المحتل.
دمرت كتائب القسام بالقذائف دبابتين وجرافة لجيش الاحتلال الصهيوني، فيما اشتبك مجاهدوها مع جنود الاحتلال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عسكري الكيان. بدورها استهدفت سرايا القدس 4 آلية عسكرية للصهاينة بالقذائف، وحشد جيش الاحتلال بقذائف الهاون في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى خوضها اشتباكات عنيفة مع الصهاينة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة ذاتها. إلى ذلك تعرضت جرافة صهيونية غربية مدينة غزة إلى استهداف مباشر من قبل كتائب المجاهدين بقذيفة RPG حققت إصابة مباشرة فيها. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني استمرت لنحو 2 ساعة في قلقيلية بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى اعتقال وحدات الكيان مواطنين فلسطينيين ضمن حملة اعتقالات مستمرة منذ ساعات بالمدينة، لافتة إلى انتشار جنود الاحتلال في الشوارع وعلى سطوح الأبنية. وفيما داهمت قوة صهيونية مخيم الدهيشة في بيت لحم وقامت باعتقال 6 فلسطينيين بينهم سيدتان، شن قطعان المستوطنين بحماية جنود صهاينة عملية تخريب في مسافر يطا بالخليل. وفي القدس المحتلة اقتحمت آلية الاحتلال مخيم قلندية، ما تسبب باندلاع مواجهات واعتقال شابين. حول آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة نستمع إلى ما أفاد به الصحفي أحمد الحلايقة من مدينة الخليل.
أريد أن أشير بأنه مع شهداء جنين الثلاثة ارتفع عدد الشهداء في عموم القطاع الغربية خلال 24 ساعة إلى 8 شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما وصل عدد الأسرى في آخر تحديث في نادي الأسير الفلسطيني إلى 6390 أسيرا بعد اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا خلال الساعات الماضية. جيش الاحتلال كما هو الوضع في جنين نفذ حملات اعتقال ومداهمات لعديد المناطق في جنوب الضفة الغربية، كان هناك اقتحام لمخيم العروب للاجئين شمال مدينة الخليل، وجيش الاحتلال داهم عدد من المنازل وقام بتفتيشها، وسجلت حالتا اعتقال كان من بينهما طبعا أسير محرر من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أيضا في ساعات ظهر جيش الاحتلال وبأعداد كبيرة جدا داهم بلدة بني نعيم الواقعة إلى الشرق من مدينة الخليل، وقام بنبش مقبرة في البلدة تعود لعائلة الزيادات، وهذا طبعا تعدي على أموات الفلسطينيين المسلمين في هذه المنطقة، وهو تعدي سافر طبعا. وقد تكرر هذا المشهد أيضا في مدينة الخليل قبل يومين، حيث أن جيش الاحتلال قام بمداهمة إحدى المقابر وتكسير الشواهد فيها. أريد أن أشير أيضا بأنه مع ساعات الصباح جيش الاحتلال قام بمداهمة بلدة السموم جنوب الخليل، وقام بهدف أحد المنازل الفلسطينية القريبة من الشارع الالتفافي، ودائما الاحتلال طبعا يتبرع بأن هذه المنازل تبنى في مناطق تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو، وأنها لم تحصل على التراخيص اللازمة، وهذا المسلسل حقيقة هدم المنازل لا ينتهي في مناطق جنوب الضفة الغربية على وجه التحديد، حيث أن جيش الاحتلال بشكل مستمر وخصوصا بعد 7 أكتوبر زادت وتيرة الاعتداءات وهدم المنازل الفلسطينية، ونحن نتحدث في فصل الشتاء، وهذا ما يزيد من معاناة الفلسطينيين أكثر أهمل.
نقلت وكالة رويترز عن قيادي كبير في حماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل، وأوضح القيادي أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بينما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح كل المجندين والمجندات وتسليم الجثامين. وأشار إلى أن كل العملية العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاثة، وقال إن عدد الأسرى الإسرائيليين المطلوب الإفراج عنهم لم يتحدد، وإن المسألة متروكة لعملية التفاوض. من جانبه أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تدرس الرد على المقترح الذي تلقته من باريس لوقف إطلاق النار، وقال إنه سيزور القاهرة لهذا الغرض. شهدت المناطق الحدودية بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة مواجهات بين المقاومة الإسلامية والاحتلال الصهيوني، واعتدى الاحتلال الإسرائيلي منزلا من 3 طبقات في مدينة الخيام، ولم يسفر الاعتداء عن خسائر بشرية، وأكمل الاحتلال اعتداءاته باستهداف بلدتي ميسوعيت الشاب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
منذ الصباح الباكر يعني كانت هناك عدة اعتداءات إسرائيلية تطاول أطراف بعض القرى وخاصة بلدة حولة وبلدة بليدة والعديسي، بعد أن قال الاحتلال عبر وسائله الإعلامية بأن مستعمرة المنارة تعرضت لصلية من الصواريخ. طبعا هذا الموضوع حتى الآن لم تصدر المقاومة أي بيان بشأنه، نحن ننتظر هذا البيان. طبعا كان ليل أمس يعني حافل بالاعتداء بعد الغارات الليلية التي طاولت مدينة الخيام بغارتين كبيرتين أدت إلى تدمير منزل من 3 طبقات، لم طبعا يعني يسقط أي ضحية أو شهيد في هذه الغارة، بالإضافة إلى الغارات التي طاولت بلدات ميس وبلدة عيتا الشعب. أيضا منذ الصباح الباكر كان هناك يعني تمشيط واضح وبرشقات غزيرة من الرشاشات الثقيلة باتجاه محيط أكثر المواقع التي تطل على المناطق اللبنانية المحررة. ونتحدث هنا عن يعني موقع رويسات العلم والرادار وموقع السماقة الذي كان يطلق النار باتجاه الأحراش بمنطقة راشية ومنطقة تلال كفرشوبة المحررة، وصولا إلى أيضا مزارع شبعة للجهة اللبنانية أيضا المحررة، بالإضافة إلى موقع المطلي الذي لم تهدأ فيه طبعا يعني التمشيط الذي كان يقوم به صباح هذا اليوم باتجاه الطرقات الرئيسة التي تربط بلدة كفركيلة ببلدة العديسي، بالإضافة إلى المناطق الأخرى. الطيران الحربي الإسرائيلي كان يحلق قبل قليل في الأجواء اللبنانية، ربما أيضا يكون هناك تحليق لطائرات الاستطلاع بعدما انجلى الطقس إلى حد ما في هذا الجو الذي طبعا يشهد موجة صقيع غير عادية في هذه المنطقة.
اعترفت إدارة مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة بتضرر أكثر من 100 منزل منذ بدء القتال مع المقاومة الإسلامية في لبنان. مصدر مسؤول في المستوطنة أكد وجود شوارع كاملة في المطلة لا يمكن الدخول إليها أو التجول فيها خوفا من صواريخ المقاومة، فيما تحدث الإعلام العبري عن الإحباط الذي يعيشه سكان المستوطنات الشمالية بسبب الوضع المتأزم على الشريط الحدودي مع لبنان. من جانبها أطلقت المقاومة الإسلامية صواريخ تجاه مستوطنة المنارة في الجليل العلا، في حين استهدف تجمع لجنود الاحتلال في 3 طيحات بصواريخ حزب الله. هدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة، في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يصارع للخروج من رمال غزة، يتجه شمالا في مواقفه التي حملت إمكانية تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، تهديد أشار إليه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة، في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. تهديدات قادة الاحتلال ضد لبنان لم تتوقف منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عندما قرر حزب الله الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. تلك المنطقة الحدودية لا تزال تشهد عمليات نوعية، يعمل حزب الله وفي رسائل مباشرة لقادة الكيان أصابت مواقع الاحتلال في مقتل، بينما يفرض الرعب نفسه على مستوطني الشمال ومعه ما يزيد عن 100,000 مستوطن أصبحوا لاجئين وسط الكيان، وأصبحوا ورقة ضغط على حكومة نتنياهو وأهدافها الضائعة في ثنايا قطاع غزة، في إشارة لما تتعرض له قواته على يد المقاومة الفلسطينية. وكانت لافتة مؤخرا مجموعة الأسلحة النوعية التي كشف عنها حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي، وذلك ضمن الاشتباك الاستثنائي الذي يخوضه على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وبحسب مراقبين فإن ظاهر المواقف عكس باطنها، فإسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله، وهي ترغب في استنفاد الخيارات السياسية وتعمل على إيصال رسائل سياسية عبر وسطاء ومفادين غربيين إلى بيروت. بالمقابل تشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مستوى الإرباك الذي وقعت فيه سلطات الاحتلال في تعاطيها مع التطورات الميدانية في الجبهة الشمالية مع حزب الله، متحدثة عن معضلة أمام الجيش تتمثل بضرورة توعية المستوطنين في الشمال ليكونوا على استعداد في حال توسع القتال.
أعلنت كتائب حزب الله في العراق تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد قواعد الجيش الأمريكي تفاديا لإحراج الحكومة العراقية. الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي أكد أن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارها بشأن دعم أهل غزة دون تدخل أي جهة أخرى، مضيفا أن قواتهم ستواصل نصرتها لأهل القطاع عبر طرق أخرى. من جانبها اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بارتفاع عدد إصابات قواتها إلى أكثر من 40، بعضهم في حالة حرجة جراء الهجوم الأخير الذي استهدف إحدى قواعدها في الأردن. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صواريخ بحرية على المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر. انتهى الحصاد. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل ضمانة لمواصلة مسيرتهم للأجيال القادمة. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 11.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذروا الانتهازيين الذين يصطادون في الماء العكر كي لا يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة. كانت مستمعين هذه الإرشادات القيمة من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران. كانت هذه الإرشادات القيمة من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران منارات للتحرك الثوري وخطوط للمواجهة الشعبية مع القوى الانتهازية قبل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. وقد عرفنا معكم في الحلقة الماضية النفس المريض لجمشيد الذي تقدم لخطبة ابنة المجاهد الحاج حسيني، وكيف أنه يريد أن يصل لأهدافه الدنيئة في الحكومة عبر تعاونه مع الدكتور نادري الذي أرسل له حزمة فيها ملفات سرية عن المجاهدين. ترى ما الهدف الذي يبتغيه الدكتور نادري من ذلك؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، فتابعونا.
إن يدي تؤلمني، لقد أوصاني الطبيب ببعض التمارين الرياضية كي تزول الأوجاع. هل منك يا هوشنك المغفل؟ كنت تقتلني، أنا الآخر. نعم
سيدي، هناك حزمة بريدية لك.
حزمة بريدية؟ ومن جاء بها؟
جاء بها سيد، ويقول إنه قادم من قبل الدكتور.
حسنا، دعيه يدخل. ما هي يا ترى؟ تفضل.
السلام عليك سيدي.
وعليك السلام، تفضل.
بالإذن. إنها حزمة من قبل الدكتور نادري، كان منشغلا جدا فأمرني بأخذها إليكم.
وما بها؟
لا أدري، فقد طلب مني إيصالها إليكم.
قلت ما بداخلها؟
لا أعلم شيئا، ولكنه قال سيتصل بكم هاتفيا.
هل يمكن لي فتحها؟
نعم، ولكن أرجو أن توقع هذه الورقة.
نعم تفضل.
عفوا سيدي، المأمور معذور.
نعم، وأنت أيضا موظف مثلي.
شكرا جزيلا، هل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل. بالمناسبة كان مقررا أن أجتمع اليوم بالدكتور نادري.
للأسف أنه ذهب في سفر قصير الأجل، ولهذا جئت إليكم بالحزمة.
أها. نعم، ما كنت أعلم بذلك.
مع السلامة.
في أمان الله. لأرى ما تتضمن هذه الحزمة، علي الحذر. طيب، وبعد أن أغلقت الباب لأفتحه. حسنا، لأرى ما هي هدية الدكتور نادري لي. يبدو أنها مهمة جدا. ماذا؟ إنها مجموعة ملفات لأرها. الرقم 35، رحيم نوروزي. الرقم 235، محمد علي زادة، قتل بالرصاص حين الهروب. محمد علي زادة ابن علي من مواليد طهران، طالب في جامعة طهران يدرس علم الاجتماع، من عناصر حادثة 7 ديسمبر عام 72. كذلك الرقم 147، جيم رمضاني، هارب. ملفه يضم حياة أبائي وأجداده. أجل، يبدو أن هذه الملفات قديمة جدا. يبدو أن هذا الملف جديد، ليفتحها. 132، سيد عبد الله حسيني ابن محمد علي. ما هذا؟ يشتبه بنشاطاته في السوق. مصطفى دهقان، يعمل صانعا في حانوت السيد عبد الله حسيني، يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه بعلاقاته مع الجماعات الدينية، ما زال تحت المراقبة. ما هذا؟ ترى لماذا أرسل الدكتور نادري هذه الملفات إلي؟ يبدو أنه أراد بذلك أن يفهمني. لا أعي ذلك. عبد الله حسيني، ابنه يدعى محمود حسيني، وهو يدرس الآن في ألمانيا. المعلومات ليست مستدلة بقدر الكفاية، ولكن ما هذا؟ لكن يبدو أن له علاقات مع الجمعيات الإسلامية خارج البلاد. يجب دراسة الأمر فور عودتي للبلاد. التاريخ يعود لحوالي 3 أشهر مضت. اللعنة، وما هذا النوع من التقارير؟ ليس فيها تاريخ ولا إنها مجرد أوراق مكتوبة باليد. ترى لما بعث بهذه الوريقات إلي وبأي سبب؟ فقد اتفقنا من البداية. اللعنة على هذا الحظ التعيس. كان الحق معه شنك المسكين حينما قال مخاطبا إياي: أنت أيضا داخل اللعبة. سخرت من أجل، كان الحق معه. شئت أم أبيت فأنا اليوم من رجال السفاك. لا شك أن الدكتور نادري هو السبب في ترفيع درجاتي وبلوغ هذا المنصب في هذه الدائرة اللعينة. لا طريق. طريق للعودة أبدا. اللعنة. نعم
سيدي، الدكتور نادري على الخط.
حسنا، أوصليه لأكلمه.
السيد داودي،
السلام عليك يا دكتور، كيف حالك؟
شكرا جزيلا، وكيف حالك أنت يا ولد؟ أخبرني عن يدك.
يدي جيدة، شكرا لكم.
كنت أنوي زيارتك عن كثب، إلا أن مشاكل السفر قد حالت دون ذلك.
عفوا يا دكتور، هلا أمرتني لآتيك متى ما تشاء وأقوم بالخدمة.
ليس مهما، ولكن هل وصلتك الحزمة البريدية؟
الحزمة البريدية؟ نعم، تلقيتها قبل نصف ساعة من رجل أتى بها إلى المكتب.
طيب، لقد ارتاح بالي، أريد منك أن تطالعها بدقة واهتمام بالغين.
ماذا؟
أنت يا ولد، هل أنت بخير؟
أجل يا دكتور، ولكن أقراص التي أتناولها منومة وتفسد علي أحوالي.
ربما يطول سفري مدة 3 أسابيع.
نعم،
إن الحزمة التي وصلتك اليوم تحتوي على ما تبقى من أوراق في شقة هوشنغ، ففضلت أن تطلع عليها وتقرأها بإمعان. ربما لا تكون ملفات تنفعنا، ولكني أريد منك أن تقرأها بكل دقة. مهما يكن، لعلك تفهم منها أشياء تنفعنا.
حاضر سيدي، حاضر، كن واثقا بأنني سأقرأ جميع ما كتب فيها بدقة.
أعرف أنها مهمة صعبة، على كل حال إن حصلت فيها على موضوع مهم فأخبرني به فورا.
سمعا وطاعة.
بالمناسبة، هذه الورقات تحتوي على معلومات جد سرية، أتعي ما أقول؟
نعم سيدي، نعم.
ما كنت أفضل أن يدرسها زملاؤه الآخرون، لذا أرسلتها إليك بالذات.
أشكر فضلك يا دكتور.
ربما أتصل بك مرة أخرى، لأنني أثق بك وحدك.
شكرا يا دكتور.
إلى اللقاء.
وداعا. الحمد لله، فقد ارتاح بالي والأمور كلها أصبحت بيدي. أجل، وما علي إلا أن أدع نادر يرضى عني وأن أدخل في تجارة مع الحاج عبد الله. ذلك أن الحاج عبد الله لا يستطيع من اليوم أن يحدثني باستعلاء، لأن زمام أموره أصبح اليوم بيدي.
كن واثقا ولا تقلق بشأن سعره
يا حاج. في الحقيقة المشكلة لا تكمن في سعرها، إذ إن إنصافك في البيع يعرفه القصي والدان، ولكن اليوم أصبحت خال الوفاض، إذ لا يمكن للمرء أن يزوج ابنته وهو صفر اليدين.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فأنت لست غريبا علي، سأوصي مصطفى بإرسال السجادتين إلى منزلي.
شكرا يا حاج، لقد أزعجت. مع السلامة.
مع السلامة، حياك الله. إلهي عفوك ورضاك، شكرا لك يا رب. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، أنا قادم.
نعم يا حاج، تفضل.
يا سيد مصطفى، هل تعرف عنوان بيت السيد كمالي؟
نعم يا حاج، إنه في الزقاق رقم 52.
طيب، خذ إليه اليوم سجادتي لأنه على أبواب زواج ابنته الثانية.
طيب يا حاج، سمعا وطاعة إن شاء الله.
خذ هذا المبلغ أيضا وأعطيه للحاج أكبر، وأخبره بأني سأتي إليه لاحقا.
حسنا يا حاج عبد الله، حسنا. صحيح يا حاج، لنا شيك يقترب موعده بعد حين، وأوضاع السوق أنت تعرف ليست جيدة.
ولتكن ثقتك بالله يا سيد مصطفى.
طيب، إنه خير ناصر ومعين، سمعا وطاعة يا حاج. ألا تأمرني بشيء آخر؟
كلا كلا، اذهب رعاك الله.
عن الإذن يا حاج.
شكرا لك يا رب، احفظه يا إلهي، فهو دوما يفكر بحالي. احفظه يا رب ونجه من كل سوء.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا سيد داودي، تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك يا جمشيد؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا حاج؟
شكرا لله، تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا جزيلا، شكرا. يا الله،
أهلا وسهلا بك يا سيد جمشيد. أخبرني، كيف حال الحاجة والدتك؟ وهل هي بخير؟
الحمد لله
الحمد لله.
إنها تخص العائلة بالسلام. عفوا على الإزعاج يا حاج.
لا، أي إزعاج تقصد؟ ليس إزعاجا، بل هو رحمة. لا أهديك بقدح من الشاي.
لا أريد أن أثقل عليك يا حاج.
أنت لست بغريب علينا يا سيد جمشيد. طيب، ما هي أخبارك وأخبار العائلة؟
الأخبار سارة،
الحمد لله رب العالمين. تفضل، وهذا قدح من الشاي الساخن.
شكرا جزيلا يا حاج.
أخبرني، كيف استطعت أن تخرج من الدائرة وتأتي إلى هنا لزيارة الفقراء؟
عفوا يا حاج، ما هذا الكلام؟
وما هي أوضاع دائرتك؟
لا بأس بها، يا لها من سجادات جميلة ورائعة.
عندما أبيع سجادة جميلة أتحسر عليها في اليوم التالي، لأن الحكومة مع الأسف لا تهتم بهذه الصناعة القديمة في البلاد. انظر كم هي جميلة يا جمشيد.
أجل، وهو كذلك.
حقا إنها رائعة وآية في الجمال. إلا أنه للأسف فإن مصانع حياكة السجاد لا ترى النور في بلادنا.
وكيف يا حاج؟
أقصد أوضاع هذه المصانع، فهي اليوم تدار كما كان حالها قبل نصف قرن.
بالمناسبة يا حاج عبد الله، ما هي أخبارك؟ نعم. عن نجلك محمود.
محمود؟
نعم، يبدو أنه على وشك أن تنتهي دراسته.
إن أراد الله فنعم. يا رجل، إذا الشاي قد برد، أنت لم تشربه بعد.
شكرا جزيلا، ليس مهما، فالمهم هو زيارتك عن كثب يا حاج. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
عفوا، فقد سررت للقائك يا سيد جمشيد، فهذه الحجرة خاصة بك وتستطيع العودة إليها متى ما تشاء، كي تزيدني فرحا وابتهاجا بزياراتك المتكررة.
أرجو لك السلامة يا حاج. إذن عن إذنك.
تفضل، على الرحب والسعة. تحياتي إلى الحاج الوالدة.
شكرا يا حاج. أرجوك تفضل يا حاج، ولا تزعج نفسك لتوديعي.
أي إزعاج هذا؟
حقا، أين هو السيد مصطفى؟
كان هنا، ولكنه ذهب لإنجاز عمل ما.
إذا ما زال يعمل في الحانوت إلى جوارك؟
هو كيف؟ طبعا يعمل هنا، ترى هل...
لا 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 يا حاج، ليس مهما، عفوا على الإزعاج. بلغ تحياتي إلى السيد مصطفى.
حسنا،
مع السلامة.
مع السلامة، مع السلامة. ترى ما كان يقصد من سؤاله عن السيد مصطفى؟ ترى لما جاء إلي دون أن يخبرني بمجيئه من قبل؟ وماذا كان يضمر لمصطفى حين سأل عن عمله هنا في هذه الحجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنة الله على الشيطان الرجيم. ربما المسكين لم يخص شيئا من سؤاله. أجل، منذ أن اعتقل ولدي محمود أصبحت سيء الخلق. إلهي راض برضاك وأفوض أمري إليك يا ستار يا رحمن، ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ فإن قرة عيني محمودا هو اليوم أسير بين يدي هؤلاء الظالمين. إلهي أتوكل عليك، ماذا عساي أن أقول؟ لو أقول لست منزعجا أو قلقا فقد كذبت. إلهي امنحني صبرا وقوة على تحمل هذه المصيبة. إلهي عفوك ورضاك، عفوك عفوك.
يبدو أن الحاج عبد الله لا علم له بالقضية، وما يدري، ربما أن مصطفى كان قد أخبره بكل شيء، ولكن الحاج سكت ولم يبلغني بشيء عنه، إلا أن تعامله وتصرفه معي كان عاديا. يبدو أن الولد ذاك، أقصد مصطفى، هو من المخادعين ولا يعرفه إلا الله، وأن الحاج المسكين لا يدري أصلا كم هو أفعى سامة. لا أتصور أبدا أن الحاج عبد الله على علم بأحداث تلك الليلة، بينما الذنب كل الذنب للمدعو مصطفى. إن الحاج الذي رأيته وجلست عنده هو إنسان ساذج سالم وطيب. صحيح أنه رجل ملتزم، لكن لا أظنه من هذه الجماعات الإرهابية. ومن يدري، لربما يقوم بتسليمه إلى الشرطة إن علم الحاج بدناءة الصانع الذي يعمل عنده في حجرته. لقد ارتاح بالي، أنا الآن أرمي عصفورين بحجر. يكفي أن أقنع الدكتور نادري بأن محمود حسيني لا شأن له بالأمر أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، فكل المصائب والمشاكل من شخص يدعى مصطفى، إذ إن ابن الحاج دارس في الخارج وبريء. إذن مشكلتي هذا اليوم هي مصطفى، وعلي أن أبعد شره عني وعن عائلة الحاج عبد الله. أنا من يعلم كيف يتعامل معه، وكم يعجبني أن أراه مرة أخرى.
لا تسرع يا رفيقي.
ها؟ ها؟ ماذا؟
انتبه للأمام ولسياقتك، ولا يخطر ببالك القيام بأية حماقة.
اسمع يا ولد، انظر.
قلت لك انتبه لسياقتك، لقد جرى على لسانك كل ما كان في قلبك، وبدوري سمعت ما كان يخلد ببالك.
ولكن
صح، ولا تتكلم، اسمعني جيدا. سلاح صديقك المتوفى ما زلت أحتفظه، فهمت؟
أيها اللعين، ألا تمنحني الحق في أن أكون غاضبا عليك؟
قلت لك اخرس ولا تتكلم وادخل الشارع على شمالك.
ماذا؟
قلت لك يا وغد، ادخل الشارع على يسارك. هيا.
حسنا، ولكن هدئ من روعك، أنا في خدمتك. لا، لو توافق على حوار بيننا فسنتوصل إلى نتيجة المرض.
كان الأولى بك أن تقتل برصاصة واحدة في تلك الليلة. أنتم لستم جديرين بأن يعطف عليكم أحد.
أعلم أنك غاضب علي، ولكن
أسمع، الآن ادخل ذلك الشارع، هيا على اليمين. قلت لك أسمع.
حسنا حسنا حسنا، ألا ترى بأني أنفذ ما تطلب؟
الويل لك، إن توقفت فجأة. قل لي، هل أنت تشعر بفوهة السلاح خلف رأسك؟
أجل 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 أيها اللعين، أحلفك بالله دع عنك السلاح وارفعه من رأسك.
لو أنت تسمع كلامي وتنفذ ما أطلبه
منك. أما تراني أنفذ ما تطلب؟
إذن كيف تنوي التخلص مني عبر قتلي؟
كنت أمثل وأكذب على نفسي.
لا،
بل كنت صادقا في بعض ما جراها لرسالة.
لاحظ يا مصطفى. عفوا يا سيد مصطفى. نعم أنني أخطأت بشدة في الحسابات. أرضيت؟
دور على اليمين.
إلى أين تأخذ؟
إلى اليمين. وهل أنت أصم؟
حسنا ولكن لا ترى. لا تخاف.
أسمع. أنا لا أخاف من الموت أصلا. ولكنك تخشاه كالسارق من الشرط في جوف الليل. حذار أن تتوقف فجأة.
لا.
وعنده تنزل رصاصة في رأسك.
أعلم أنك صادق في كلامك. كن واثقا. يا سيد مصطفى أني لن أوقف السير.
طيب سر في طريقك إلى الأعلى حتى نستطيع التحاور بين.
عن أي شيء نتحدث؟
أنت من أراد التحدث معي، ها؟ أليس كذلك؟
بلى، ألحق معك.
نعم، كنت أتوقع وصولك إلى حجرة الحاج عبد الله، إذ أنني قبل مغادرة حجرة الحاج رأيتك قادما إلينا.
طيب،
ماذا جنيت من الحاج عبد الله؟
لاحظ يا سيد مصطفى.
قل لي.
قررت مسبقا أن أخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت أعلم بذلك.
أعمال الدنيا كلها مقلوبة، أليس كذلك؟ بدل أن يقوموا هم بالتحقيق والتحري عن الخطيب العميل والخائن مثلك، أنت تبادر
لا
إلى...
لا ولكن
أخشى عليك يا جمشيد، فأنت لا تجيد الكذب حتى ما إن تقع في الفخ حتى تغدو فأرا في المصير.
يا ويلتاه،
عندما استغليت سيارتك بدأت تغرد كالبلابل يا حقير.
يا ويلتاه،
ألا تعتبر من رفيقك ذاك الذي ذهب إلى الجحيم؟ ها؟ سمعت أن أباك كان رجلا طيبا، ترى ممن ورثت كل هذه الدناءة والرذيلة يا أحمق؟
قل ما يحلو لك، ولكن هدئ من روع وأبعد السلاح عن راسي بالله علي.
دور في الشارع الفرعي، هيا تحرك.
حسنا سمعا وطاعة.
أترى؟ إنه يشبه تماما تلك الصحراء التي التقينا فيها تلك الليلة، ولكن هذه المرة نحن في النهار.
ترى ماذا تريد أن
تحرك إلى الأمام؟
أنا في أرض ترابية، إذن إلى أين أذهب؟
طيب الآن توقف بهدوء، إذ لو تتوقف فجأة استقرت رصاصة في رأسك.
حسنا.
فهمت؟
سمعا. أنا وقفت.
لا تخفئ السيارة. طيب ابدأ ما كنت تريد التحدث عنه معي، أنا في الخدمة.
لاحظ يا سيد مصطفى.
قل.
بإمكاننا أن نصبح أصدقاء، صدقني. أنا لم أقل شيئا عنك لأحد، أي لم أرفع أي تقرير عنك، صدقني.
أتريد أن نصبح أصدقاء؟ أنا وأنت؟ أنت الذي تنوي تسليمي إلى السفاك؟
لا
وتتخلص من شري؟
لا،
حسب ما جرى على لسانك.
سأرتب لك وظيفة حكومية تناسبك. بل أمنح لك مالا كثيرا كي توظفه في التجارة.
قل لي يا جمشيد،
ماذا
كنت تريد من الحاج؟
أعلم جيدا بأن محمودا لا ذنب له وهو بريء، أي أنني كنت أشك بذلك.
طيب،
لأنني اليوم بعد حديثي مع الحاج تيقنت أن محمودا بريء.
طبعا هو بريء، وشأنه في ذلك شأن الآخرين.
بالله عليك إن أعمالك أنت يا مصطفى هي التي أدخلت محمودا السجن، حتى أنهم أصبحوا اليوم يشكون بالحاج عبد الله.
هل أخبرت الحاج بشيء عني؟
أقسم بروحي أبي أني لم أخبره بشيء عنك، لأن الحاج عبد الله وأفراد أسرته هو اليوم يدفعون ضريبة أعمالك أنت يا أب.
تتعلم جيدا أن محمودا ليس مذنبا، ترى لماذا لا تبلغ أسيادك به ليطلق صراحة؟
يا لئين، إن فداحة أعمالك السيئة بلغت حتى.
تكلم بأدب يا مغفل.
حسنا أنت بأعمالك هذه تظلم الحاج عبد الله وعائلته، إذ أنني كنت أظن أن الحاج له علاقات بالجماعات الدينية، إلا أنني اليوم علمت بأنك أنت المشكلة وليس الحاج.
ماذا ترى لو أسلم نفسي للصفاك حتى تفرج عن محمود؟ ها؟
سأعمل ما بوسعي من أجل إنقاذ حياتك.
وماذا لو أنهي حياتك الآن؟ ها؟
ماذا قلت؟
هيا اخرج من السيارة.
ماذا تريد أن تفعل؟
هيا أرى أراك تريد إغضابي. ألا ترى هذا السلاح بيدي العين؟
حسنا سأترجل.
هيا
لا تفعل شيء.
هيا اذهب بسرعة. ابتعد أكثر.
ترى ماذا تريد مني؟
صدقني إن أراك مرة أخرى لن أرحمك أبدا.
اللعنة، مهما يكن فسألقي القبض عليك. سترى أيها اللعين، سأبحث عنك كل مكان في السماء أو في البحار، وأعثر عليك وسأقتلك لا محالة. سأقتلك.
الذكاء والفطنة التي يتحلى بها المجاهد الثوري مصطفى يضيع فرصة الاصطياد في الماء العكر للانتهازي جمشيد مستمعينا، فكيف ستكون المواقف القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي علمتني. من دعاني في دين.